الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذه أحاديث في الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد الرافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في باب سابق الحث على قراءة القرآن عموما، ففي هذا الباب حتى على سور وآيات مخصوصة لها فضل خاص، ومن ذلك سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في القرآن وتسمى أم القرآن، وفي الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري. ومن خصائص الفاتحة أنها رقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللذيذ بها: فبرئ. وما يدريك أنها رقية، كما في البخاري. وفي السورة آيات شاملة نافعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ وفي هذا دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم الناس الخير وبيانه لهم وحثهم على العمل به، وإنما قال له ذلك ولم يعلمه بها ابتداء ليكون أوفى إلى تفريغ ذهنه لتلقيها وإقباله عليها بكليته. قال رافع رضي الله عنه: فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، فلما أردنا أن نخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحمد لله رب العالمين، أي سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله تعالى، وهي أم القرآن. والأم هو الذي يرجع إليه الشيء، فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها، ومعاني القرآن كلها. لذلك أوجب الله تبارك وتعالى قراءتها في كل ركعة من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وهذه السورة لها خصائص، منها أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، لكن بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن، يعني يقرأها وهو مؤمن بأنها رقية نافعة. وشرط ثاني أن يقرأها على مريض مؤمن أيضا مصدق بأنها رقية نافعة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فاستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوه، فسلط الله على سيدهم، أي على سيد القوم، عقربا لدغت وتأذى منها أذى شديدا. فقال بعض هؤلاء القوم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأ، وراقياً يرقي، فجاءوا إلى السرية وقالوا لهم: إن سيدهم لدغته عقرب، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن لا نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنما. فقالوا: نعطيكم. فتقدم أحد القوم من الصحابة رضي الله عنهم فجعل يقرأ على هذا الرجل سورة الفاتحة، والرجل في أشد ما يكون من الألم من لدغ العقرب، فقرأ عليه، فقام اللديغ كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله ليس به بأس. فأعطوهم الغنم، فقال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حراماً، لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونخبره بما كان. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم: خذوها واضربوا لي بسهم. متفق عليه، يعني اجعلوا لي سهماً منها، وإنما قال ذلك تطييباً لقلوبهم، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم في غنى عن هذا، وقال ذلك بياناً لحل هذا الشيء. ثم قال للذي قرأها: وما يدريك أنها رقية؟ فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمناً بأنها رقية، والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله، فإن الله تبارك وتعالى ينفع بها نفعاً عجيباً. وهذا من فضائل سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه جاور مدة بمكة، وكانت تنتابه آلام وأوجاع وأمراض، فكان يستشفي بالفاتحة ويشرب من ماء زمزم رحمه الله رحمة واسعة. فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، لأنها جمعت مقاصد القرآن المجيد واشتملت على مجمل ما جاء مفصلاً في باقي سور القرآن، ففيها مجمل عقيدة التوحيد وعبادة الله الخالق، وفيها الوعد والوعيد والعبرة بقصص الماضين من السعداء والضالين. هي السبع المثاني، أي الآية، لأن الفاتحة سبع آيات، وسميت الفاتحة مثانية لأنها تثنى وتعاد في الصلاة في كل ركعة من الصلوات لفرضياتها والاشتمالها على قسمين: ثناء ودعاء، فقيل لها المثاني. وقيل معناها أنها يثني بها تاليها على الله جل وعلا بما أمره. وفي التنزيل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال الخطابي: فيه دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم، وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين، أنه يقول صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فقال هذه الواو والقرآن العظيم ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين، وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل، كقوله: فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقوله: وملائكته وكتبه ورسله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: السبع المثاني هي فاتحة الكتاب والقرآن العظيم سائر القرآن. قال الحسن: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن، ثم أودع علوم القرآن في الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره. وفي الحديث دليل على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأنها السبع المثاني، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعليم الناس ودلالتهم على الخير. وقد ثبت في فضائل سورة الفاتحة أحاديث، منها أنها أعظم سورة في القرآن العظيم، كما في حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، لأنه كان يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجب، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي في المسجد. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج أي من المسجد قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي لفظ: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وفي لفظ: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ أخرجه البخاري. ولا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يدل على عظيم فضلها، فهي ركن من أركان الصلاة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي هي غير تمام، أي هي ناقصة، وسماها الله تعالى صلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، أي غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: قرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة، والقسمة ستقع على الفاتحة، فسماها الله تعالى صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. فسماها الله جل وعلا صلاة. والله تبارك وتعالى يجاوب من قرأ بها في الصلاة على النحو الذي ذكره الله في هذا الحديث القدسي الصحيح. وسورة الفاتحة هي الشافية بإذن الله جل وعلا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم، أي طلبوا من هذا الحي أن يضيفوهم، فلم يضيفوهم، أبوا أن يضيفوه، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لديغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال. فانطلق يمشي وما به قلبة، أي وما به ألم ولا علة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، وهو القطيع من الغنم. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ماذا يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي لفظ لمسلم فتبسم، وفي لفظ للبخاري أنه قرأ بأم الكتاب وقال: فأمر لنا بثلاثين شاةً وسقانا لبنا، يعني سيد الحي الذي كان لديغاً. وفي لفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. وفي لفظ لمسلم: فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقة ويدفل، فبرأ الرجل، أي شفي مما كان به من أثر لدغ العقرب. فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وسماها الله تعالى صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، إلى غير ذلك من فضائلها، وهي الشافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وبالقرآن المجيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.